أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 17 إن شاء الله تعالى مع الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام بصفة عامة، وهو مع الوصية 7 بصفة خاصة، حيث يقول ربنا جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا التي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. الآيات وموضع الشاهد ودرس الليلة إن شاء الله تعالى هذه الوصية 7: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وفي مقدمة هذه الوصية والكلام عنها: أي والسابع مما أتلوه عليكم من وصايا ربكم أن أوفوا الكيل إذا كلتم، إذا كلتم للناس أو اكتلتم عليهم لأنفسكم، وأوفوا الميزان إذا وزنتم لأنفسكم فيما تبتاعون أو لغيركم فيما تبيعون، فليكن كل ذلك وافيا تاما بالقسط الذي هو أوفى العدل وأكمله، حتى لا تكونوا من المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي ينقصون الكيل والوزن. وهؤلاء الذين توعدهم الله عز وجل بالويل والهلاك في سورة سميت باسمهم سورة المطففين، وبدأت بهذا الويل لهم: ويل للمطففين. من المطففون يا رب؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني إذا اشتروا لأنفسهم،
وإذا كالوهم أو وزنوهم بيعاً لهم أنقصوا الكيل والوزن فهم بذلك يخسرون. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ثم يذكرهم الله عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالآية فيها أمر وأوفوا الكيل والميزان بالقسط مقابل هذا النهي الذي فيه ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذن يجيء التعبير عن هذه الوصية بالأمر مرة وبالنهي أخرى، وهنا الأمر بالإيفاء وهو لازم ومن أوجز ما قال الله وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، جملة موجزة لكنها تحمل في طياتها المعاني البعيدة والكثيرة. وفي قول ربنا سبحانه وتعالى بالقسط بيّنت أن الإيفاء يجب أن يكون من الجانبين في الحالين، حال البيع وحال الشراء. ولمن يفهم أبعاد اللغة يدرك أن كلمة القسط دلت على هذا، على أن الأمر من الجانبين، أي أوفوا مقسطين أو ملابسين للقسط متحرين له، وهو يقتضي طرفين يقسط بينهما. فدل على أنه يجب على الإنسان أن يرضى لغيره ما يرضاه لنفسه، وهو كقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه الوصية السابعة ترتبط بالمعاملة من بعد وصية دلت على العقيدة، ووصيتين للأسرة آباء وبالوالدين إحسانا، وأبناء ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ووصيتان أو كل من بعد وصيتين للمجتمع، واحدة للعفة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والأخرى للأمن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولما كان هذا الدين عقيدة وشريعة وأخلاقا، وكانت الشريعة عبادات ومعاملات، فقد بدأ الكلام عن المعاملات في الآية الثانية مع الوصية السادسة كفالة اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، ليسد مسدا وركنا كبيرا في المجتمع حيث كان يلحق الظلم باليتيم باعتباره جانب ضعيف في المجتمع. فجاء القرآن فوضع له هذه الوصية حتى رأينا اليتيم صار على رؤوس القوم كلنا يحب أن يكفل يتيما، أن يمسح على رأسه، كذا يكفيه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. ثم ينتقل إلى جانب آخر في المعاملات، وفاء الكيل والميزان، وهي وإن قالت وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لكن هذا التخصيص الذي يراد به التعميم حسن المعاملة، حسن المعاملات في كل شيء، في البيع والشراء والإجارة والرهن وكل أنواع المعاملات، لكن أهم ما فيها وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. ذلك أن ناسا من الناس، يعني أن ناسا من المسلمين في جانب العبادات يحسنون، ولكن في جانب المعاملات يسيئون. تراهم في المسجد كالملائكة، ولكن إذا تعاملت معهم تعاملت مع شياطين. ترى الرجل يصلي ويحافظ على الصلاة، إذا جاء وقت الصلاة أغلق محله، فأنت تثق فيه على أنه رجل من أهل الدين ورجل صالح، ثم تذهب إليه لتشتري منه شيئا مما تحتاجه لنفسك أو تحتاجه لبيتك، وهنا ترى الصورة المقلوبة. ترى الملاك في عبادته شيطانا في معاملته، حتى إنك لو أردت أن تشتري شيئا من الفاكهة لأهل بيتك فهو يبين لك جمال الفاكهة التي عرضها وزركشها وزينها ونظمها، وأنت كأنك تنظر إلى الذر المنثور، ولكن هو إذا ما راح يكيل لك أو يزن لك، وإنت تركت له المجال رجل صالح، فيأتي لك بالمعطوبة وبالخضرة وبكذا وكذا، فضلا عن سوء الكيل، كما يقال حشف وسوء كيلة، حشف وسوء كيلة، يعني البضاعة سيئة والميزان في رصاصة من تحت وفي دبارة وفي مش عارف ايه وشغلانة. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، كان هذا في الناس منتشرا، وكان هذا في الناس مشتهرا. فسوء المعاملة شيء عجيب، لدرجة أن أنت تجد يعني تجد نفسك محرجا إذا رجعت البيت وبدأت الزوجة مثلا تفضي كيس الفاكهة عشان تغسله وعشان تضعه على السفرة أو تقدمه للضيوف. لا مش ممكن، لا 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 مش ده أكيد، مش الموضوع في حاجة غلط، لا هو في حاجة غلط يقينا، لأنه يعني يسيء المعاملة. الله جل وعلا وقد أنزل هذه الآية وجاء بهذه الوصية وأوفوا الكيل والميزان بالقسط من أجل أن يتعلم الناس حسن المعاملة، لكن أين الذين يدعون اتباع القرآن في هذا الزمان من هذه الوصية؟ أين التجار من حسن المعاملة؟ أين التجار من وفاء الكيل والميزان؟ أين التجار من عدم بخس الناس أشياءهم؟ إنك لا تكاد تجد في المئة واحدا يوفي الكيل والميزان لرجل سلم له الأرض وقال له نقيل انت شوية الفاكهة بإيدك يا عم الحاج، وراضي بذمته. هذه في المبادلات التجارية بين الناس في حدود طاقة التحري والإنصاف. ثم سبحان الله العظيم، هذه الوصية وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يربطها ربنا سبحانه وتعالى بالعقيدة مرة، ويربطها بالعبادة أخرى، ويربطها بالأخلاق ثالثة. ذلك أن ديننا العظيم لا يعرف الانفصام النكد بين عقيدة وعبادة، أو بين عبادة ومعاملة، أو بين معاملة وأخلاق. فالدين كل لا يتجزأ، يحسن المرء عقيدته ويحسن عبادته ويحسن معاملته ويحسن أخلاقه، لكن الانفصام النكد بين أن يكون حسن العبادة سيء المعاملة، فذلك الذي لا يعرفه الإسلام. بين أن يكون صحيح العقيدة حسن العبادة سيء الأخلاق، فذلك الذي لا يعرفه الإسلام. ولذلك تجدون القرآن الكريم يعرض في قصص الأنبياء السابقين هذه القضية، قضية حسن المعاملة مرتبطة بقضية الألوهية والعبودية، ومرتبطة بقضية الصلاة وشعائر الدين. فحيث ترتبط بالعقيدة، يقول ربنا عز وجل: وقد أرسل نبيا كريما من أجل أن يصلح هذا الجانب في حياة قومه، إنه شعيب عليه السلام الملقب بخطيب الأنبياء. شعيب عليه السلام اهتم بقضية العقيدة أولا، ثم دخل على قضية المعاملات ثانيا، ولسان حاله أن حسن المعاملة لا ينفك عن العقيدة. وتقرأ في هذا آيات من كتاب الله عز وجل جاءت في مواضع شتى، في سورة الأعراف، في سورة هود، في سورة الشعراء، في سورة العنكبوت. قصة نبي الله شعيب عليه السلام وهو يحدث قومه عن هذه المعاملة. اقرأ قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. أول آية في قصة سيدنا شعيب في سورة الأعراف. الشاهد من ذكر الآية ربط المعاملة بالعقيدة. وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله، هذه العقيدة. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه معجزة شعيب، وجاءت هنا مبهمة، يعني لم تذكر المعجزة. قد جاءتكم بينة من ربكم، على عكس في قصة نبي الله صالح، قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية، فذكرت المعجزة. لكن هنا ذكرت أنه في بينة دون أن تبين ما هي المعجزة التي أعطاها الله لشعيب تأييدا له في دعواه وصدقا له تصديقا له في رسالته. قد جاءتكم بينة من ربكم، مطلوب منكم إيه بعد إخلاص التوحيد؟ فأوفوا الكيل والميزان بالقسط. فأوفوا الكيل والميزان، هذا الجانب الحس. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، الجانب المعنوي، إن كان مرتبطا بالنوعية، إن كان مرتبطا بالسعر في بيع أو في شراء. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إذن هذه الآية دلت على ربط المعاملة بماذا؟ بالعقيدة. ربط المعاملة بالعبادة في قصة شعيب عليه السلام في سورة هود، وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا الكيل ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم إني أراكم بخير، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا الكيل والميزان بالقسط.
القصة الثانية بقى.
طيب. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. ما تفكروش ان العلمانية وفصل الدين عن الدولة لسه وليد العصر الحديث، جذوره موجودة في القديم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، الشرك وعبادة الأوثان، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. ما للدين اللي انت جاي بيه من قضية المعاملات اللي احنا بنتعامل بيها؟ فصل الدين عن الدولة، فصل العبادة عن المعاملة. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. أستغفر الله وأتوب إليه. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله؟ واتخذتموه وراءكم ظهرية، إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. سبحان الله، قصة نبي مع أمته من أجل هذه المعاملة. وطبعا أنا ذكرت موضع في سورة هود وآية من سورة الأعراف، إن كان السياق في سورة الأعراف أيضا بطوله فضلا عن بقية المواضع، على ما يدل هذا؟ على اهتمام الإسلام بجانب المعاملة. إنما المسلمون الآن الذين يعبدون ربهم ويحافظون على صلاتهم هم في جانب والعبادات في جانب آخر، فضلا عن مسلمين انقطعت صلتهم بالدين أصلا وانقطعت صلتهم بالعبادة بالكلية، فكيف تكون معاملاتهم؟ كيف تكون معاملاتهم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إننا لا نكاد نجد في المئة واحدة ممن يحسن المعاملة في بيع أو شراء أو كيل أو ولد أو جانب حسي أو جانب معنوي عناه الله عز وجل بقوله ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إن هذه المعاملات في الإسلام لهي وثيقة الصلة وشديدة الارتباط بالعقيدة، فيربطها ربنا عز وجل بالألوهية والعبودية، ويعرضها في جانب تبرز فيه العقيدة. ولقد كانت الجاهليات القديمة كما هي اليوم في ظل الجاهليات الحديثة تفصل بين العقيدة والعبادات وبين الشرائع والمعاملات. ومن ثم كانت حكاية القرآن عن قوم شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يفعل آباء أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. ومن ثم يربط السياق القرآني بين قواعد التعامل في المال والتجارة والبيع والشراء وبين هذا العرض الخاص بالعقيدة للدلالة على طبيعة هذا الدين الذي لا يفصل بين عقيدة وشريعة ولا بين عبادة ومعاملة، ويبين لنا أنها جميعها مقومات هذا الدين المرتبطة بكيانه الأصيل. إذن قضية الكيل والميزان وأمر نقصانه وبخس الناس حقوقهم ليست بالأمر الهين في الإسلام، إنها جريمة من الجرائم الكبرى التي من أجلها أرسل الله عز وجل الأنبياء مبشرين ومنذرين، وعرض علينا قصة نبيه شعيب عليه السلام وهو يحض قومه على حسن المعاملة وعلى الوفاء بالكيل والميزان، وربط هذه المعاملة بالتوحيد الذي هو أساس الدين وركن الدين الأعظم، ثم قف عليه بالأمر بإيفاء الكيل والميزان إذا باع، والنهي عن بخس الناس أشياءهم إذا اشتروا، لأن هذا كان فاشيا فيهم أكثر من المعاصي التي كانت منتشرة فيهم، فكان شأن هذا كشأن قوم لوط لما تفشت فيهم معصية الشذوذ أو اللواط بعد أن أمرهم بالتوحيد مباشرة نهاهم عن الفاحشة. لا يعني هذا أنهم لا يفعلون غيرها، لكنه يبدأ من أهم فالمهم. فقوم شعيب عليه السلام كانوا من المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. كانوا إذا اكتالوا على الناس أو وزنوا عليهم لأنفسهم ما يشترون من المكيلات والموزونات يستوفون حقهم أو يزيدون عليه، وإذا كالوهم أو وزنوهم ما يبيعون لهم يخسرون الكيل والميزان، أي ينقصونه فيبخسونهم أشياءهم وينقصونهم حقوقهم. والبخس هنا أعم من نقص الكيل والموزون، البخس أعم من نقص المكيل والموزون، فإنه يشمل غيرها من سائر المبيعات مما لا يكال ولا يوزن، كبيع المواشي والمعدودات. ويشمل البخس في المساومة والغش والحيل التي تنتقص بها الحقوق، وكذا بخس الحقوق المعنوية كالعلوم والفضائل. وكل من البخسين الحسي والمعنوي فاش في هذا الزمان، فأكثر التجار باخسون مطففون فيما يبيعون وفيما يشترون. فلما انسحبت تلك الجريمة على أقوام في أمم غير أمة شعيب، ومن هذه الأمة حيث قلدوا قوم شعيب تقليدا أعمى، لذلك أنزل الله عز وجل هذه الآيات يحذر سائر الأمم أن تفعل تلك الفعلة الشنعاء والجريمة النكراء. لذلك نزلت فينا نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. جاء في سبب نزول السورة في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله تعالى ويل للمطففين فحسنوا الكيل بعد، فحسنوا الكيل بعد ذلك. خلاص القرآن نزل سمعنا وأطعنا، لكن قبل نزول القرآن شأنهم شأن سائر الأمم والجاهليات. فحسنوا الكيل بعد ذلك. ولقد تعدد الأمر في القرآن الكريم بإيفاء الكيل والميزان بصورة متكررة، فكما تقرؤون هذه الآية التي بين أيدينا في سورة الأنعام وصية السابع: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، جاءت مثيلتها في الوصايا الغراء في سورة الإسراء: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطات المستقيم، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطات المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ربنا أيضا: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطات المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي سورة الشعراء. كذلك في سورة الرحمن تقرأ قول ربنا سبحانه وتعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، هذه عامة فينا نحن المسلمين. فعدم إيفاء الكيل أو الوزن فيه بخس لحقوق الناس، وكفى به ظلما وافتراء، وهو من جنس الظلم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. كما أنه يكون سببا لجلب العذاب في الدنيا قبل الآخرة، كما حدث مع قوم شعيب فأخذتهم الصيحة وسماها الله بالرجفة وجمع لهم بين، يعني تجد في سياق الرجفة وفي سياق الصيحة، وهو قد أخذهم بالرجفة مع الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. أما ما يلحق هذه الأمة، أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ما يلحقها من العذاب بسبب سوء المعاملة، فحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلنا بكم أعوذ بالله أن تدركوهن. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. الطاعون يعني الوباء، مثل الكوليرا ومثل الإيدز وأخيرا الكورونا وليست آخرة. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا جعل بأسهم بينهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديهم. ومحل الشاهد من الحديث: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. فبوقوع سوء المعاملة هذا ونقصان الكيل والميزان يترتب عليه العذاب الدنيوي قبل الأخروي، ومن هذا العذاب الدنيوي الأخذ بالسنين، والسنين أي الفقر المجاعة. انظروا إلى حال العالم الإسلامي، شدة المؤونة أي غلاء الأسعار، شدة المؤونة غلاء الأسعار. شوفوا غلاء الأسعار في مصر مثلا كمثال، كم مرة بترتفع الأسعار في السنة الواحدة على مدى 6-7 سنوات انقلاب؟ نار، قال لهم أنا نار، قالوا بالروح بالدم نفديك يا شوال، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. حد يقدر يقول بم؟ بم بس. الناس يا عيني سبحان الله، موت بالحياة حاجة حاجة ملهاش وصف. ونحن لنا دخل، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولذلك من ضمن أسباب ما تعيشه الأمة من أزمات، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. المهم مش واحدة موجودة أو اثنين، الثلاثة موجودين، الثلاثة بصورة أشنع ما يمكن أن تخطر لك على بال على مدى التاريخ. يعني قبل كده حصلت حاجة زي كده أنت ما حصلتش وتقدر تقول ومش هتحصل، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. والكل واقع في الأمة بأوضح صورة وأوفر نصيب. والعلاج امتثال قول الله عز وجل وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وصية هذه كسائر الوصايا. لذلك القرآن كما نبين في خطب الجمعة عملية تشخيص داء ووصف دواء. والحديث الذي ذكرته لكم الآن بتمامه ما هو موجود في الأمة بكامله، الأدواء الأمراض وما هو مترتب عليها. على مستوى كل حاجة لو حبيت بس طبقوا على المجمع الفكر اللي قاعدين فيه هتلاقيه، طبقوا على تركيا، على العالم العربي، على العالم الإسلامي. طيب هو تشخيص مرض عشان يبقى في وصف علاج. فمن بين الأمراض وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. سبحان الله العظيم. العلاج وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وهي دعوة لحسن المعاملة. نعم، إنه الدين الذي لم يفرق بين العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق. فالإسلام يربط المعاملات بالعقيدة كما رأينا في دعوة شعيب عليه السلام وهو يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وفي ربطه بالعبادة حيث قال له يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. ما تيجي تطبقها على واقع الناس في العصر الحديث تجدها ما للدين بكذا، ما دخل الإسلام بالمعاملات بالاقتصاد بالبنوك بحجاب المرأة. دائما يحبوا يفصلوا شوية العبادات المسموح بهم عن بقية ما أرادوا أن يقلدوا فيه الغرب تقليد القذة بالقذة والنعل بالنعل. لقد أراد قوم شعيب كما يريد الجاهليون في كل عصر وفي كل مصر أن يحدثوا انفصاما في الدين بين العبادة والمعاملة أو بين العبادة والاقتصاد كالذين فصلوا بين الدين والسياسة. وكيف هذا؟ وثمرة العبادة تظهر في معاملات الناس وفي سلوكهم وفي أخلاقهم. فما العبادات التي نؤديها إلا لغاية ترجى من ورائها؟ لذلك نحن نصلي وللصلاة ثمر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الزكاة فريضة نؤديها ونغني بها الفقراء والمساكين، لكن يراد بها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والصيام الذي هو كف عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ليس مقصودا لذاته على قدر ما يراد الوصول إلى هدف أراده الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والحج مناسك، قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، لكن الهدف البعيد، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فنجد التلازم والترابط بين العبادة والمعاملة والأخلاق، كل ذلك متصل بالأساس الأول الذي هو العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص. لماذا؟ لأن الإسلام لا يعرف الانفصام النكد بين شعائره وشرائعه، أو بين عباداته ومعاملاته وأخلاقه. ذلك أن الدين كل لا يتجزأ. إن إسلامنا العظيم لا يحب أناساً في عباداتهم كالملائكة، وفي معاملاتهم كالشياطين. هذه الأصناف الكثيرة الآن في حياة المسلمين، حيث تجد من يصلي ويحافظ على الصلوات في المسجد، وربما رأيت عليه سمات الصلاح، فإذا عاملته وجدت شيئا آخر يختلف تماما، ثم هو يقول لك: هذه نقرة وتلك نقرة، فيكون حاله كحال المثل المصري: يصلي الفرض وينقب الأرض. لا يا عباد الله، لا يا عباد الله، هل لا من إفاقة أو صحوة نفهم بها طبيعة هذا الدين الذي جعل حسن المعاملة في البيع والشراء ونحو ذلك من سائر المعاملات من أخص خصائصه التي لا تنفك عنه؟ هل لو عرف المسلمون هذا المعنى وعاشوا بهذا العلم أيكون هذا حالهم؟ وقد ترتب على الغش والتصفيف وإخسار الكيل والميزان وبخس الناس أشياءهم ما جاء في الحديث من عقوبة السنين أي الفقر، وشدة المؤونة أي غلاء الأسعار، وجور السلطان، وعن هذا حدث ولا حرج. وعن هذا حدث ولا حرج، ليس على مستوى قطر واحد بل على مستوى العالم كله، ولا فرج ولا مخرج إلا مع العودة لهذا الدين بفهمه وشموليته والاستجابة لمثل هذه التعاليم. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. ويلفت نظرك أن هذه الوصية السابعة لها تزيين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه ليست على عمومها هنا. عندك في الآيات العامة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سورة البقرة: لا نكلف نفسا إلا وسعها، إذا قلتم فاعدلوا، لا هنا. وعندك مثلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهكذا. لكن هنا قال: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. لماذا جاء الله عز وجل بهذه الجملة بعد هذه الوصية؟ قال صاحب المنار رحمه الله: هذه جملة مستأنفة لبيان حكم ما يعرض لأهل الدين والورع من الأمر بالقسط في الإيفاء، فإن إقامة القسط أمر دقيق جدا. قسط أبلغ العدل ومنتهاه، لا يتحقق في كل مكيل أو موزون إلا إذا كان بموازين كميزان الذهب. القسط يحتاج إلى ميزان كميزان الذهب الذي يضبط الوزن بالحبة أو ما دونها. وفي التزام ذلك في بيع الحبوب والخضر والفاكهة حرج عظيم. انت ممكن يعني ميزان الذهب وبتشوف الذهب وتقول ده كذا جرام، لكن امامك عنقود عنب، امامك فاكهة خضروات، امامك حبوب وغلات، كيف تضبطها في الموازين العادية بحيث لا تقل حبة ولا تزيد حبة؟ امر يعز ويشق على الناس ويصعب تحققه. فلما كان التزام ذلك في بيع الحبوب والخضر والفاكهة فيه حرج عظيم يخطر ببال أهل الورع، لا ببال غيرهم طبعا، يخطر ببال أهل الورع السؤال عن حكمه، فجاءت الإجابة من الله عز وجل: لا نكلف نفسا إلا وسعها. شد حيل واعمل اللي عليه وركز واضبط الميزان على قد ما تقدر، لكن زادت حبه نقصت حبه، غلايه هنا غلايه هنا، لا نكلف نفسا الا وسعها. انه جواب ربنا عز وجل الذي لا يشق على عباده ولا يكلف نفسا الا وسعها، والا ما يسعها فعله بان تاتيه من غير عسر ولا حرج. فهو لا يكلف من يشتري أو يبيع ما ذكر من الأقوات ونحوها أن يزنه ويكيله بحيث لا يزيد حبة ولا مثقالا، بل يكلفه أن يضبط الوزن والكيل له أو عليه على حد سواء بحسب العرف، بحسب العرف، بحيث يكون معتقدا أنه لم يظلم بزيادة ولا نقص يعتد به عرفا. وقاعدة اليسر وحصر التكليف بما في وسع المكلف وما يقابله من رفع الحرج ونفي العسر من أعظم قواعد هذا الشرع المبني على أقوى أساس من الحق والعدل، فلا يساويه فيه قانون من قوانين الخلق. لذلك قال رب الخلق سبحانه وتعالى وقوله الحق: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. كما قال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذه طبيعة هذا الدين العظيم، وهذا جمال تشريعه وأحكامه. لذا قال ربنا: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. إنها وصية عظيمة، ولو عمل المسلمون بهذه الوصية لاستقامت أمور معاملاتهم وعظمت الثقة والأمانة فيهم وبينهم، وكانوا حجة على غيرهم من المطففين والمفسدين. وما فسدت أمورهم أو قلت ثقتهم بأنفسهم وحل محلها الثقة بالأجانب الطامعين فيهم إلا بترك هذه الوصية وأمثالها. ثم نجد بعض المارقين الجاهلين منهم يهذون ويقولون: إن ديننا هو الذي أخرنا وقدم غيرنا، وقد قص الله عز وجل علينا ما قصه من أنباء الأمم السابقة لنعتبر ولنتعظ، وما أهلك قوم شعيب إلا بظلمهم وفسادهم سيما في الكيل والميزان، وهذا أمر هلكت فيه أمم قد سلفت. فعلى هذه الأمة أن تفيق قبل فوات الأوان، وكما قال شعيب عليه السلام لقومه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. كان هذا ما وفق الله عز وجل في بيان تلك الوصية، وما استطعت جمعه من كتب التفاسير حول هذه الوصية لبيان مكانتها وأهميتها من بين الوصايا العشر، مكتفيا بهذا القدر الذي ذكرته قبل أن يؤذن للعشاء عندنا، مستغفرا الله عز وجل لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تأتي الوصية الثامنة، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. موضوع محاضرتنا في غدنا إن شاء الله تعالى بين المغرب والعشاء، وصرنا نبدأ مبكرين، بعد ما كنا بنبدأ التاسعة صرنا نبدأ حوالي التاسعة إلا ربع، التاسعة إلا ثلث، فيراعى هذا لمن يتابعنا من خلال البث المباشر، وهذا على توقيت مكة المكرمة وعلى بقية البلاد معرفة المواقيت، والفارق بيننا وبين مصر ساعة. طب واخونا اللي في جدة زعلان، هو اللي في جدة زينا برضه في التوقيت. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا.